بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى مالك يوم الدين: قرأ بعض القراء ملك، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين. وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى لمن الملك اليوم، وقوله قوله الحق وله الملك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا إكمال لتفسير الفاتحة من كتاب عمدة التفسير لابن كثير باختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. قال مالك يوم الدين: قرأ بعض القراء ملك، وقرأ آخرون مالك. ومالك هي قراءة عاصم الكسائي، وقرأ بملك الباقون من السبعة. واختلف العلماء أيهما أبلغ في الثناء، هل مالك أم ملك يوم الدين. قيل المالك لأنه يكون ملكا على من لم يملك، يكون مالك أبلغ. وقيل قد يكون الإنسان ملكا لكنه لا يملك، كأن يقال ملك الروم أو ملك الفرس وهو لا يملكهم بخلاف المالك. فقال بعضهم من هذا الباب مالك تكون أبلغ في الثناء، وقيل العكس، وأن كل ملك يملك فهو مالك. والشاهد من هذا أن القراءتين سبعيتان، ولكن نبه بعض أهل العلم على ما قد يحصل من بعض الأئمة من القراءة بملك وهو يقرأ بقراءة حفص عن عاصم، فقالوا هذا من الخلط يعني بين القراءتين، فإما أن يقرأ بقراءة الباقين غير عاصم الكسائي فيقرأ بملك، أو يلتزم بالقراءة قراءة حفص عن عاصم. يعني ليس الإنسان أن يخلط في أكثر من قراءة في الصلاة الواحدة أو في الركعة الواحدة. نعم. قال: ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، ويقول ويقال مليك أيضا. وأشبع طبعا ويقال هذا يعني في اللغة. قال: وأشبع نافع كسرة الكاف فقال مليكي، يعني بهذا أشبعها من هذه الناحية. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى كما ذكرنا، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري، طبعا في أي كتاب الزمخشري يرجح؟ الكشاف، في الكشاف. نعم. والزمخشري كما هو معلوم من أئمة المعتزلة، وله وضع لعقيدته في الكشاف، كما يقول العلماء تخرج بالمناقيش، فله من العبارات ومن الدسائس، ولذلك لا يحسن أبدا بطالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب إلا لمن كان دارسا للعقيدة، متيقظا فاهما وفطنا في معرفة مآخذ القوم، وإلا فإن له من العبارات ما ظاهرها الحسن وباطنها الاعتزال المحض، كما قال في قول الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز بعد هذا؟ والحقيقة أراد أن ينفي الرؤية، فهو جعل الغاية هي دخول الجنة، ولا شك أن الفوز أو ما أعظم من قضية دخول الجنة هو رؤية الله جل وعلا، فله من هذا الاعتزاليات شيء الكثير في تفسيره. نعم.
ومالك مأخوذة من الملك، كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.
يعني السؤال هنا: لماذا قال مالك يوم الدين؟ والله جل وعلا مالك الدنيا والآخرة، فلماذا قضية التخصيص بمالك يوم الدين؟ النظر في ذلك أن الإنسان في الدنيا قد يسمى مالك وإن كان ملكه ملكا صوريا ليس حقيقيا، فهو يملك بيته، يملك متاعه، وحقيقة الأمر أن المالك لذلك هو الله جل وعلا على الحقيقة. وأما على أنه ملك صوري فيقال للإنسان أنك مالك، لكن يوم القيامة لا يكون هناك ملك لأحد. لمن الملك اليوم؟ لله جل وعلا، ولا يسمى أحد مالك. الناس في شدة وفي حاجة إلى الله جل وعلا، مفتقرون إليه سبحانه وتعالى، ولذلك من هذا الباب خصص الملك لله جل وعلا في الآخرة، وإلا فإن ملكه في الدنيا والآخرة، أو للدنيا والآخرة. نعم.
وعن ابن عباس قال: يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر.
نعم، يعني قوله، قول ابن عباس: إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أو الظاهر أن هذا من تكملة كلام ابن كثير، قال: إلا من عفى عنه، هذه لأهل الإيمان كما هو مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا فإن غير أهل الإيمان أهل الإسلام لا يدخلون في عفو الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كتب عفوه على من أخذ بهذا الدين وتمسك بهن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن لم يقبل منه يعذب ولا يكون من أهل الجنة لا ابتداء ولا انتهاء. نعم.
والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله.
أخنع اسم، أقبح اسم، وأفضع اسم، أن يسمى رجل بملك الأملاك أو مالك الأملاك، ولا مالك إلا الله جل وعلا. نعم.
وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وكان وراءهم ملك، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين: مثل الملوك على الأسرة.
نعم، قال فعلى سبيل المجاز، الذي يظهر أنه يقصد على سبيل التجوز، وإلا فإنه ليس في القرآن مجاز، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يصح، ليس في لغة العرب مجاز. والناس في هذا على مذاهب ثلاثة، منهم من قال في القرآن وفي اللغة مجاز، ومنهم من قال في القرآن مجاز، أو عفوا في اللغة مجاز وليس في القرآن مجاز، ومنهم من قال الكلام كله مجاز، وهذا من أعجب الأقوال. وقيل هذا القول ينسب إلى ابن جني من اللغويين، وينطق بابن جني وليس ابن جني كما ينطقه البعض. وقال بعضهم، وإن كان هذا قد يعد قولا، أن في القرآن مجاز إلا في آيات الصفات، والصحيح أنه ليس في القرآن ولا في لغة العرب مجاز. وأما ما قد يستعمله العرب من ألفاظ فهي من العبارات التي يستعملها العرب من الكنايات والاستعارات ونحو ذلك. نعم، فهو يريد التجوز، يعني أن الملك للناس في هذه الدنيا إنما هو ملك صوري ليس حقيقي، وقد يقال للإنسان أنه مالك وهو إنما موكل بهذا الشيء، هو لا يملكه على الحقيقة، فالذي يملكه هو الذي خلقه جل وعلا. نعم.
والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
لذلك سمي يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء، يوم الحساب والجزاء. فالله جل وعلا في هذا اليوم يحاسب ويناقش، ومن نوقش الحساب عذب، ويجازي سبحانه وتعالى على من أطاعه بالحسنات وبالجنة وبالنجاة من النار. فلذلك سمي يوم الدين لأنه يوم الحساب. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة.
والصحيح إياك، وإياك نعبد وإياك نستعين. أما إياك أو إياك فهذا لا يصح، وإياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية تعالج كما يقول العلماء في الإنسان مرضين عظيمين، فمرض الرياء يعالجه إياك نعبد، ومرض الكبر يعالجه قول الله جل وعلا إياك نستعين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قال: إن إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، وما يحصل في قلب الإنسان. وهذه بلا شك أنها من الآيات العظيمة، والتي فيها بيان اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم، وهو العبادة له جل وعلا لا شريك له، واختصاص العبد بأن يكون معونته بيد الله سبحانه وتعالى. وارتبطت العبادة بالاستعانة، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله جل وعلا إلا بأن يوفقه الله لذلك ويعينه عليه، ولذلك ارتبطت العبادة بالاستعانة، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل: إياك نعبد وإياك نستغفر، أو قال: إياك نعبد وإياك نصلي، ولا قال: إياك نعبد وإياك نزكي، وإنما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا يمكن للعبد أن يقوم بالعبادة إلا بمعونة الله جل وعلا، فإن لم يعنه سبحانه وتعالى ولم يوفقه لذلك لا يمكن أن يقوم بالعبادة. نعم.
ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال: طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف.
نعم، يعني في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، هذا من حيث مضمون العبادة. وأما تعريف العبادة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا من أجمع التعاريف ومن أتقنها، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم.
وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة.
وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله. فقول العبد إياك نعبد قدمت إيا هنا، المفعول به قدم على الفاعل، وهذا يفيد الحصر في اللغة. ومعنى ذلك أن العبادة لا تكون إلا لك أنت سبحانك، وهذا هو تحقيق قول الله جل وعلا أو تحقيق الشهادة لا إله إلا الله. وقول الله جل وعلا في قصة إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن لا تكون العبادة إلا لله جل وعلا وحده، فلا يجوز إعطاء شيء من أنواع العبادات، لا العبادات القلبية ولا عبادات الجوارح ولا عبادات اللسان، لمن سوى الله جل وعلا. لا بد من إفراده جل وعلا بهذه العبادات. نعم.
والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل.
يعني هذا قول بعض السلف، قالوا الفاتحة سر القرآن. بعض السلف قالوا الله عز وجل جمع جميع ما في الكتب وجعله في القرآن، جمع ما في القرآن جميعه وجعله في الفاتحة، وما في الفاتحة جعله في إياك نعبد وإياك نستعين، وجعل ذلك في قوله إياك نعبد. والشاهد من هذا كله أن إياك نعبد وإياك نستعين تدل على توحيد العبادة لله جل وعلا، وتدل على افتقار العبد وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذه المسألة، وهي قضية الارتباط بين معاني الآيات أو دلائل ما تدل عليه الآيات بعضها ببعض، أو ما يسمى بالتناسب الموضوعي للآيات، فهذا موجود في كلام العلماء، لكن بشرط أن لا يكون فيه تكلف، يعني لا يكون في ذلك تكلف بحيث أن يربط بغير قرينة واضحة أو دلالة لغوية واضحة. وإلا فإن التناسب بين الآيات وبين السور وبين معاني السورة الواحدة هذا موجود، وهو من بديع نظم الله سبحانه وتعالى لكلامه، وهو دليل على بلاغة القرآن. نعم.
وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين.
يعني هذه الآية تتضمن معاني العبادات من التوكل. التوكل ما هو؟ هو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في طلب أمر أو في دفع مكروه مع بذل الأسباب الشرعية في ذلك. هذا هو التوكل. لا بد أن يجمع بين أمرين: بين الاعتماد على الله جل وعلا وهو العمل القلبي، وبين فعل الأسباب المشروعة وهو ما يسره الله جل وعلا من أعمال الجوارح أو غير ذلك. ولا بد من قضية أن تكون هذه الأسباب أسباب مأذون بها شرعا، وأما فعل الأسباب المحرمة فإنه لا يعد من التوكل. فلو أن إنسان فعل أمرا محرما ليبلغ به شيئا أو مقصدا صحيحا فيكون هذا فعله باطل. فلا بد في باب التوكل من اعتماد قلبي وهو عبادة يحققها في قلبه، وكذلك من فعل سبب مشروع صحيح وهو بذلك يحقق معنى العبادة لله جل وعلا في قوله إياك نعبد. نعم.
وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبه، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين.
قوله وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة أو إلى الخطاب، هذا يسمى عند العلماء أسلوب الالتفات، والالتفات أسلوب موجود في اللغة، الالتفات من الغيبة إلى المخاطب، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، الالتفات من المتكلم إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى المتكلم، وهي ست أقسام كما ذكرها أهل العلم في ممن كتبوا في علوم القرآن وأصول التفسير. وهذا بلا شك أن له مناسبة، قد يكون مناسبته زيادة الانتباه، زيادة الاهتمام بالأمر، والحاجة إلى معرفة أن هذا الأمر يتعلق بهذا الأمر ونحو ذلك من الأساليب اللغوية التي لا شك أنها تدل على بلاغة القرآن. نعم.
وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه، بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
نعم. ثم قال ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، وهذا قيد، فإن من كان قادرا على الفاتحة أو حافظا لها فلا تصح الصلاة إلا بذلك. من لم يكن حافظا لها كأن يكون حديث عهد بإسلام أسلم وحضرته صلاة ولم يعلم بعد الفاتحة، فقال أهل العلم أن هذا يستغفر ويكبر ونحو ذلك ويذكر الله جل وعلا بعموم الذكر، وأنه لا يجب عليه لعدم إدراكه لحفظها، وذلك أنه حديث عهد بإسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال بعض أهل العلم قسمت الصلاة يعني قسمت القراءة، وبعضهم قالوا قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة، ولذلك الفاتحة تسمى صلاة لدلالة هذا الحديث. ومعنى هذا أن الفاتحة نصفها ثناء على الله جل وعلا وتمجيد وتحميد له، والنصف الآخر هو سؤال من العبد لربه جل وعلا. وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهذا كما قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإن العبد يظهر افتقاره إلى الله جل وعلا. نعم.
وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم.
الاستعانة جزء من العبادة، الاستعانة هي جزء من العبادة ولا عكس. يعني العبادة لا تكون إلا من مخلص، وأما الاستعانة فقد تكون من مخلص وتكون من غير مخلص. واضح؟ الاستعانة قد تكون من مخلص وقد تكون من غير مخلص، أما العبادة فإنها لا تكون إلا من مخلص، فالاستعانة هي جزء من العبادة. نعم.
فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل.
نعم. يعني هذه المسألة هو يعني الاستشكال، لماذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين على صفة الجمع؟ لماذا لا نقول إياك أعبد وإياك أستعين؟ فلماذا كانت النون هنا مع أن الحال حال افتقار إلى الله جل وعلا؟ فمن أهل العلم من قالوا أن المراد بذلك الإخبار عن جنس العباد، يعني نحن ولا سيما لو كنا في صلاة جماعة مثلا، فهو كأنه إخبار، كأنك تخبر أنكم جميعا تعبدون الله وتستعينون بالله، فمن هذا الباب، ليس المقصود تعظيم النفس. قالوا وإن كان على باب التعظيم فإن هذا لأنك في عبادة، فبما أنك عبد لله فإن لك من المكانة ولك من المنزلة ما تستعمل به هذه النون. والأول أقرب، وهذا جائز. وفي بعض الأدعية وفي بعض الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز قضية في جميع العبادات أن تستعمل على صيغة الجمع، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور، نعوذ نحن جميعا، إلا في الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كان يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد، هما قال ونشهد هنا، إن انتقلنا من الجمع إلى الإفراد. قالوا لأن الشهادة ما ينفع فيها الإخبار عن الجميع، وإنما كل واحد يقبل منه لوحده، يعني لابد أن يذكر هذه الشهادة لوحده فلا تذكر على صيغة الجمع. فهذا الباب إياك نعبد وإياك نستعين من هذا الباب، من باب أن الإنسان يخبر أن حالنا جميعا حال لجوء إلى الله وحال تعبد له سبحانه وتعالى، فهي ليست من باب التعظيم. والتعظيم لا يقال لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، كما ذكر هنا أنه يفصل مثلا إذا قلنا بالتعظيم فخارج الصلاة لا يقال وداخل الصلاة، في هذه طبعا علل يذكرها العلماء، وإلا الأصل أننا نقتصر على النص ما دام أن الله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وإنما هي بحث في العلة من النون هنا التي تدل على الجمع، لماذا ذكرت. نعم.
ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى، الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله
يعني
تعالى.
هذا القول الثالث كأن العبد يدخل نفسه ضمن العباد، فلا لا يفرد نفسه فيقول أنا أعبد وكأنه لا يعبد غيره، يعني لا يوجد من يعبد غيره، وإنما يريد أن يبين أنني من ضمن العباد الذين يعبدونك ويلتجئون إليك ويستعينون بك سبحانك. نعم، والأول أوجه وأقرب. نعم.
وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشد،
يعني نسبه الله جل وعلا إليه، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وقال وأنه لما قام عبد الله، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذه النسبة إلى الله، ما ينسب إلى الله على قسمين، إما أن يكون نسبة خلق كقول الله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله، يقال بيت الله، يقال ناقة الله، هذه تسمى نسبة تشريف، نسبة تشريف إلى الله جل وعلا. والقسم الثاني هو نسبة وصف إلى الموصوف، سمع الله وبصر الله. فالأول نسبة خلق، الأول نسبة خلق. طيب يقال لماذا يقال ناقة الله من باب الخلق؟ والله جل وعلا خالق كل شيء، قال هذا من باب التشريف لهذا الأمر، التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، والتشريف للكعبة، والتشريف لهذه الناقة التي جعلها الله آية، وإلا فالخلق خلق الله جميعا. والنسبة الأخرى هي نسبة الصفة إلى الموصوف، ليست نسبة خلق، فيقال سمع الله وقدر الله وإرادة الله وسمع الله وبصر الله ونحو ذلك. نعم.
وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
نعم، يأتيك اليقين، يأتيك الموت، هذا المقصود، لا كما فسره البعض من المخالفين، هو من قول الضلال لا شك في ذلك، أن المراد بواعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي اليقين في الله جل وعلا الذي يدعوك إلى ترك العبادة، فإنهم يبلغ بهم من التعبد فيما يقولون إلى درجة أنه يترك العبادة بعد ذلك، وأنه قد بلغ إلى مرحلة اليقين، وهذا انسلاخ عن الدين وخروج عنه. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
نعم، يعني أن من أدب الدعاء أن تقدم الثناء على الله جل وعلا، وكما جاء في الحديث ليس أحد أحب إليه الثناء من الله، ليس أحد أحب إليه الثناء من الله، ولذلك مدح نفسه كما في الحديث. فالإنسان يبدأ بالثناء على الله وببيان فقره إليه وحاجته إليه، كما قال ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيظهر من فقره ومن حاجته مع ثنائه على الله جل وعلا هذه من آداب الدعاء، ومع الآداب الأخرى من تحري أوقات الإجابة وكذلك من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من الأدب أن يبدأ الإنسان بحاجته مباشرة، وإنما يبدأ بافتقاره إلى الله وبالثناء على الله، ثم يعقب على ذلك بحاجته، كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، ثناء، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. ثم بعد ذلك يطلب العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الآية. نعم.
وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، كقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء.
يعني يكفي أحيانا، والله جل وعلا عالم بالعبد، يكفيك أن تثني عليه سبحانه فهو يعلم بحاجتك في نفسك. ولا شك أن الإنسان إذا ذكر حاجته فلا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعلم الناس بربه جل وعلا وأعرفهم به، إلا أنه أيضا دعاه وطلب ما طلب من ربه جل وعلا من نصرة المؤمنين ومن غير ذلك. فهذا قال كقول القائل: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفي أن يثني عليك. وهذا البيت هو طبعا لأمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت قاله لعبد الله بن جدعان، هو حينما جاء إلى عبد الله بن جدعان، إلى عبد الله بن جدعان، يريد نائلة، يريد أمرا منه، فقال له هذا البيت: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفي أنك ستعرف حاجته من مجرد الثناء. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا البيت بكلام رائع، قال: وهذا مخلوق، يعني هذا مخلوق، واكتفى من مخلوق بالثناء. عبد الله بن جدعان اكتفى من أبي ابن أبي الصلت، أمية ابن أبي الصلت اكتفى منه بهذا الثناء. قال: اكتفى منه بالثناء عليه من سؤاله، يعني ما احتاج أن يسأله ماذا تريد. يقول ابن القيم: فكيف برب العالمين جل وعلا، فكيف بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يكون كثير اللجوء إلى الله جل وعلا، كثير التعرض لنفحاته سبحانه وتعالى، كثير الثناء عليه. والله جل وعلا في كتابه أثنى كثيرا على نفسه بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله ونصرته للمؤمنين ونحو ذلك، فيثني الإنسان. وأعظم ما يثني عليه أن يثني عليه بما أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في أدعيته صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ويسرائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب، كله ثناء على الله جل وعلا. وهكذا الإنسان يحرص دائما في مقدمة دعائه أن يثني على ربه جل وعلا. نعم.
والهداية هاهنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. وهديناه النجدين، أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى كقوله: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقوله: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا.
هذه الهداية حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، المراد بها هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية توفيق وإرشاد، وهداية هداية التوفيق وهداية الدلالة. هداية الدلالة الله جل وعلا قد بينها لجميع المؤمنين ولغيرهم،
تلي الكفار الله عز وجل دلهم على ما ينجيهم ودلهم على ما هو الخير لهم، بين لهم ذلك. وأما هداية التوفيق فهي لأهل الإيمان، هي لأهل الإيمان، والمراد بذلك التوفيق لهم إلى الطاعة وإلى ترك المعصية. وهذه الهداية وهي هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل وعلا، ولذلك الله جل وعلا نفع عن نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الهداية، فقال إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، مع أنه جل وعلا أثبت له هداية أخرى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي، هداية الدلالة. وهذه الدلالة للنبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء والدعاة يبينون. وأما أن يوفق لهذا الأمر والعمل به فهذه هي هداية التوفيق التي لا تكون إلا لله جل وعلا، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله سبحانه جل في علاه. نعم.
وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير،
ذكر يعني ذكر أيضا فائدة تفريقية بين هداية الدلالة وبين هداية التوفيق، وهي أن التعدي قال وقد تعدى بإلى، وذلك بمعنى الدلالة، يعني إذا تعدت بإلى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فتكون إذا عديت بإلى يراد بها هداية الدلالة التي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وأما إذا لم تعد فهي هداية التوفيق، وهي خاصة بالله جل وعلا، هي خاصة بالله جل وعلا. قال وهديناه النجدين، أو قال اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه.
وهذا أيضا قول أهل اللغة، الذي لا اعوجاج فيه، الصراط في اللغة هو الطريق الواضح المستقيم. نعم.
وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه.
نعم، يعني أن الصراط بحسب ما قرينة الحال فيه أو القرينة التي تدل عليه، هذا صراط مستقيم وهذا صراط منحرف، فيوصف الصراط بهذا الشيء. الصراط في اللغة هو الطريق، فالمستقيم الواضح، وقد يكون الصراط أيضا في اللغة هو الطريق، وقد لا يكون مستقيما، وقد لا يكون مستقيما، فهي صفة للصراط، إما أن يوصف باستقامة وإما أن يوصف باعوجاج. نعم.
ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله. وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلج. فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والطبري، وإسناده حسن صحيح، والله أعلم.
وهو حسن صحيح كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وورد أيضا في تفسير الصراط المستقيم قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو ما أمر الله جل وعلا به، قد يفسر بالقرآن كما في هذا الحديث، وهذا من باب التفسير بأحد أفراد العام كما يقول العلماء، أحد أفراد العام، يعني الصراط المستقيم شيء عام، قد يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بالصحابة، التمسك بما عليه الصحابة ونحو ذلك كما سيأتي. فهذا إما أن يكون من باب ذكر أحد أفراد العام أو من باب ضرب المثال، يعني مثال على الصراط المستقيم كذا، فإذا ليس هذا من باب المطابقة، يعني ليس أن المراد بالصراط المستقيم فقط الكتاب وما عداه لا يسمى صراط مستقيم، وإنما المراد أنه من باب المثال. فقد تجد في كلام المفسرين ما يدل على أنه القرآن أو يدل على أنه السنة أو نحو ذلك، وهذا ما يسمى عند العلماء باختلاف التنوع، يعني ليس بينهم معارضة، ليس هو من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع. فتحمل الآية على جميع المعاني، تحمل على القرآن وتحمل على السنة وتحمل على الصحابة وتحمل على غير ذلك مما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال مجاهد: الصراط المستقيم الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي
يعني الحق، القرآن ليس هو حق؟ نعم. فهذا يفسر بالقرآن، هذا يفسر بالحق. نعم.
وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي العالية في قوله تعالى: الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح.
نعم. وقيل غير هذا الأقوال، قيل الصراط المستقيم هو طريق الجنة، وقيل الصراط المستقيم هو طريق أهل السنة كما جاء عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: الصراط المستقيم هو طريق أهل السنة، وقيل هو طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا كله من باب اختلاف التنوع، فتحمل الآية على جميع هذه المعاني ولا معارضة بينها ولا تضاد. نعم.
وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا، ولله الحمد.
نعم.
وروى الطبراني عن عبد الله قال: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به وفقنا أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل. وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم.
نعم. يعني الإنسان حينما يسأل الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، فهو يريد التوفيق لما وفق الله جل وعلا له الأنبياء، وفق له الصالحين، وفق له الصديقين، وفق له الشهداء، فهو دعاء من الله سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحسن بالعبد أن يكون يقظا فاهما لما يقرأ، لا أن يكون غافلا، فإن هذا الدعاء عظيم، وهو أن الله جل وعلا. الفاتحة يا أخوة ماذا تتضمن؟ يقول العلماء تضمن ثلاث أمور في جملتها، يعني تتضمن تقرير التوحيد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وتتضمن إفراد العبادة لله جل وعلا ما يتعلق بالحلال والحرام ونحو ذلك، إياك نعبد فنطيعك سبحانك، وتتضمن حال الناس في اتباعهم للرسل، فأنت تريد اهدنا الصراط المستقيم، أن تكون على طريقة الأنبياء والرسل، تضمن الثلاثة أمور ليس كذلك؟ ولذلك لما جاء في الحديث أن الفاتحة أم القرآن، قالوا لأن المعنى أن الفاتحة تضمنت ما يتضمن القرآن، لأن القرآن يتضمن ثلاثة أمور أيضا، وهي التوحيد وبيان الطاعة والشرائع من الحلال والحرام، وذكر حال الأنبياء مع أممهم، حال الناس مع الأنبياء ومع دعوة الأنبياء. ولذلك قالوا إيش؟ الفاتحة أم القرآن من هذا الباب، واضح؟ طيب سورة الإخلاص ما هي؟
ثلث القرآن.
إيش؟ ثلث القرآن، لأنها تضمنت التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، إذن كله متعلق بالتوحيد. ولذلك سميت ثلث القرآن من حيث المعنى، من حيث المعنى، لأنها تضمنت جانب التوحيد، إن ليس فيها أحكام شرعية وما يتعلق بالحلال والحرام، ولا فيها ذكر ما يتعلق بالرسل وأحوال الناس مع رسلهم، لكن الفاتحة أم القرآن لأنها تضمنت جميع ما في القرآن، تضمنت جميع ما في القرآن. ولذلك هذا هو الفرق بين أن هذه أم القرآن وهذا ثلث القرآن، من حيث ما تضمنته من المعاني. فالإنسان حينما يسأل الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق لهذا الأمر. نعم، ومن وفق إلى هذا الأمر فقد وفق إلى أمر عظيم. نعم.
فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب ألا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك.
نعم، هنا السؤال الذي وضعه الحافظ ابن كثير رحمه الله، الإنسان يسأل الله الهداية اهدنا الصراط المستقيم وهو يصلي، فهو يتصف بالهداية، يعني حال صلاته أن الله جل وعلا وفقه للصلاة ووفقه للسؤال، فهو في هداية ومع ذلك يسأل الهداية، هل هو من باب تحصيل حاصل؟ لا يوجد شيء في القرآن اسمه تحصيل حاصل، لأنه لا يوجد شيء في القرآن زائد لا معنى له، لا يوجد شيء في القرآن يقال زائد لا معنى له. ولذلك لا، هناك أكيد معنى يعني واضح في قضية أن الإنسان يسأل الله جل وعلا الهداية وهو متصف بها حال سؤال الله جل وعلا إياها. ما هي؟ أكمل.
فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج الفقير المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم.
نعم، إذن ما المعنى اهدنا الصراط المستقيم؟ مع ما يدل عليه من طلب الهداية يتضمن أمرا آخر، وهو طلب الثبات على هذه الهداية، طلب الثبات على هذه الهداية. إذن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، فنحن نطلب من الله جل وعلا أن يهدنا هذا الصراط، ونطلب من الله جل وعلا أن يثبتنا عليه، أن يثبتنا عليه. فقولك اهدنا الصراط المستقيم يتضمن الأمرين. نعم، لذلك كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يخاطب المؤمنين، ويطالبهم بالإيمان وهو الثبات على الإيمان والمزيد منه. لذلك لا غرابة أن يطلب من أهل الإيمان الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. نعم.
وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره.
نعم، أمر الله جل وعلا عبادا أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية. وقد كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. الأثر أخرجه الإمام مالك عن أبي عبد الله الصنابحي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ في الثالثة بعد الفاتحة بقول الله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا. لكن جاء في شرح مشكل الآثار للطحاوي عن مكحول أنه قال: والله ما كانت قراءة ولكنها كانت دعاء. ومعنى هذا أنها كانت قنوت، فهي على سبيل القنوت وليست على سبيل القراءة. ويؤكد هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله، لأنه قال إن هذا كان حين كان قتال المرتدين، حين كان قتال المرتدين، فهي من باب الدعاء. فهذا حال أهل الردة، فكأن أبا بكر يقنت ويدعو من باب الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا، فإنه أتى بها على صفة الدعاء وليست قراءة. وعلى هذا فلا تعتبر يعني القراءة بها سنة، يقال إنها سنة خليفة فيقرأ بها. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم.
نعم، البدل كما هو معلوم بدل كل من كل أو بعض من كل أو بدل اشتمال، وهنا بدل بعض من كل يعني جزء منه. فاهدنا الصراط المستقيم من هؤلاء الذين هديتهم إلى الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. نعم.
والذين أنعم عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إراداتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى.
يعني لم يقل الله جل وعلا غير المغضوب عليهم والضالين، فكأنه وصف لطريق واحد، وإنما قال غير المغضوب عليهم هذا الطريق، ولا الضالين هذا طريق آخر. إذن الطرق ثلاثة، فطريق الهداية وهو لأهل الإيمان، وطريقان هما طرق الضلالة وهو طريق المغضوب عليهم وهم الذين علموا الحق وعدلوا عنه، وطريق الضالين أهل الجهالة الذين عملوا بغير علم فالآية وإن كان جاء في تفسيرها أنها اليهود والنصارى فهو أيضا من باب ضرب المثال، وإلا فإن المراد بالمغضوب عليه كل من علم علما وتعلمه ولم يعمل به، وطريق الضالين هم المنحرفين، كل من عمل بغير علم، فإن هذا بلا شك أنه أيضا مخالف للحق. فالأول جاء فيه الوعيد في السنة، أول من تسعر بهم النار 3 كما في حديث أبي هريرة في مسلم، ومنهم القارئ، قال يا رب قرأت القرآن في قارئ، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، هذا لم يعمل بعلمه. وكذلك الذي يتمكن من العلم ولا يتعلم ويتعبد بالجهل، فهذا بلا شك أنه سيفعل الحرام وسيترك الواجب نتيجة لجهله. ولذلك الله جل وعلا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على القول والعمل. وهذا هو الواجب، أن الإنسان يبدأ بالعلم ثم بعد ذلك بالعمل. نعم.
وقد زعم بعض النحاة أن غير ها هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم.
الاستثناء المنقطع يعني هذا من أنواع الاستثناء، والمراد به أن الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، من غير جنس المستثنى منه، يعني الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب هؤلاء والضالين هم ليسوا من استثناء من الذين أنعمت عليهم، هم ليسوا مستثنين منه، يعني ليسوا من جنسهم، وإنما هؤلاء طائفة وهؤلاء طائفة أخرى. نعم، هذا المراد.
وما أوردناه أولى، ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة،
وقلنا يعني أن قاعدة لا يوجد شيء زائد في القرآن لا معنى له. نعم.
وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وإسناده صحيح، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير،
يعني ليس على سبيل القراءة، يعني حتى لا يقال هذه قراءة صحيحة واردة عن عمر، إنما جاءت على سبيل التفسير، فيقرأها على سبيل التفسير من باب أن هذا الصراط صراط واحد، وهو صراط المغضوب وصراط الضالين، صراط من علم ولم يعمل، وصراط من لم أو من عمل بغير علم، فهي على سبيل التفسير. نعم.
فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق العقاب الغضب بخلاف من لم يعلم، والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليهم، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب وأخص أوصاف النصارى الضلال، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار.
يعني مما يدل على إعمال حرف لا اختلاف حقيقة الطريقين، فهذا طريق فيه علم ولا عمل، وهذا طريق فيه عمل بلا علم، فدل على أن لا هنا معملة غير مهملة، أن لا هنا المراد بها التفريق وهو الأصل، ولا نلتجئ إلى عدم التفريق إلا بقرينة، فيقال إنه لا يراد التفريق إلا بد من قرينة أخرى، إما آية وإما تفسير للرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، وهذا لم يرد، فيكون الأصل أنه بقائها على إعمالها بأن هذا الطريق غير هذا الطريق. نعم.
فروى الإمام أحمد عن عدي بن عن عدي بن حاتم قال
عن عدي بن حاتم
فروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له فقالت يا رسول الله نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليه قال من وافدك قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله قالت فمن علي فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا فسألته فأمر لها قال فأتتني فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر فقال يا عدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله قال ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى.
وأنت شيخ في تقديم وتأخير.
نعم هنا قال وإن قال المغضوب. عموما الحديث لا يصح، أضعفه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. نعم.
ورواه الترمذي وقال حسن غريب.
نعم لحظة.
نعم
لا لكن بهذا السياق لا يصح، بهذا السياق لا يصح. نعم.
وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء قال المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود والضالون هم النصارى وقد روي مرسلا لم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عباس والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا.
يعني لا يعلم اختلاف في أن المراد بالمغضوب اليهود وبالضالين النصارى. نعم.
وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل من فضله على من يشاء من عباده بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
نكمل إن شاء الله اليوم السورة نكمل استعين بالله.
فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزه تبارك وتعالى وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم
وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
يعني من سلك الصراط المستقيم في هذه الدنيا سهل الله جل وعلا عليه تجاوز الصراط يوم القيامة. نعم، هذه السورة طبعا سورة عظيمة، ويكفي أنه جاء في وصفها أن أم القرآن، وهي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. وهي كما قال ابن القيم اشتملت أيضا على شفاء القلوب وشفاء الأبدان. يقول ابن القيم رحمه الله: أما شفاء القلوب فلأن اعتلال القلوب من أمرين، إما من فساد العلم وإما من فساد القصد، هذا يكون علة ومرض القلب، إما من فساد العلم الاعتقاد وإما من فساد القصد. فيقول رحمه الله: فساد القصد يترتب عليه الغضب، وفساد العلم يترتب عليه الضلال، فيصاب الإنسان إما بأن يضل أو بأن يغضب ويتسخط. طيب، يقول: فالهداية للصراط المستقيم، هذه الهداية شفاء لفساد العلم وهو الضلال. وقول الله جل وعلا قبل ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين، شفاء لمرض أو لفساد القصد، لفساد القصد. هذا من حيث الأمراض القلوب. من حيث أمراض الأبدان، هي أيضا رقية، لذلك جاء في حديث أبي سعيد في رقيتهم لسيد القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، على سبيل الإقرار. وابن القيم يقول: إني في معنى كلامه أني أصابني مرض فكنت أرقي نفسي بالفاتحة حتى شفاني الله جل وعلا، فيأتي الناس يشتكون من الأمراض فأرشدهم إلى ذلك. فهي أيضا إذن رقية للأمراض الحسية، وكذلك لأمراض القلوب والأمراض المعنوية. وهذا دليل على أيضا على شمولها وعلى فضلها. نعم.
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشر مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: ومن يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن.
نعم، بمتشابه من القرآن، هذا حال أهل البدع. الله عز وجل لما قرأ قول الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله جل وعلا: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا جعله أهل العلم أصلا في مفارقة أهل البدع، وأن هذا هو طريقهم، وهو الاستدلال بالمتشابه. وإنما الواجب على المسلم أن يرد المتشابه إلى المحكم حتى يقوم بما أمره الله جل وعلا به، لا أن يحكم بالمتشابه، فإن المتشابه لا يحكم به، وإنما يرد إلى المحكم. وهنا ذكر مخالفة القدرية وهم المعتزلة لهذه المسألة. هذه المسألة عند أهل العلم يسمونها مسألة الهداية والضلال، هي مسألة تحتاج إلى شيء من الفهم والإدراك. الهداية والضلال هو صراع كبير في هذه المسألة بين المعتزلة من جهة والمتكلمين من جهة، وبين قول أهل السنة والجماعة من جهة أخرى. ما هو الهداية وما هي الهداية عند المعتزلة القدرية؟ يقولون الهداية عندهم هي بيان الصواب، بيان الصواب. طيب، لأن عندهم لا يوجد هداية، إيش؟ لا يوجد هداية التوفيق. ولماذا لا يوجد هداية التوفيق؟ لأن الإنسان يخلق فعله عندهم، الإنسان يخلق فعله، الله جل وعلا يخلق الإنسان والإنسان يخلق فعله، هكذا يقولون، وهذا مخالف لقول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق الإنسان وخلق فعله. طيب، ما هو الضلال عندهم؟ قالوا الضلال أن يسمى العبد ضالا، أن يسمى العبد ضالا. فليس هذا الأمر بيد الله جل وعلا، لأن العبد هو الذي يخلق فعله، العبد هو الذي يخلق فعله. طيب، الصواب أن الهدى أو الهداية من الله جل وعلا هو التوفيق للعمل، هو التوفيق للعمل، وأن الله جل وعلا كما خلق العبد خلق فعله فوفقه للصالحات ووفقه للطاعات ووفقه لعمل الخير، وتفضل عليه جل وعلا سبحانه، وهذا معناه قول الله جل وعلا: إياك نستعين وإياك نستعين. فهذا فعل العبد، ولكن هذا الفعل خلقه الله جل وعلا. والإضلال عند أهل السنة أو الضلال، يقولون إن العبد بعد أن بين الله جل وعلا له الصالح من الفاسد: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهديناه النجدين: طريق الخير وطريق الشر. فالله جل وعلا بين له طريق الخير وطريق الشر، فاختار الضلالة. العبد اختار، العبد مختار، ليس كذلك؟ هو في أشياء مسير وفي أشياء مخير، فهذه الأشياء هو مختار فيها، فاختار طريق الضلالة، اختار طريق الضلالة، فحرمه الله جل وعلا هداية التوفيق، حرمه الله جل وعلا هداية التوفيق، مع أن الله جل وعلا أعطاه هداية الدلالة والإرشاد، أعطاه هداية الدلالة. إذن هداية الدلالة أعطيت للجميع، للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، ولكن من أخذ بهذه الهداية وفقه الله جل وعلا لهداية التوفيق، ومن أعرض عنها وسلك مسالك الضلال فهذا حرم من هذه الهداية التي هي هداية التوفيق من الله جل وعلا. فقول المعتزلة أن الهدى هو بيان الحق، أن الهدى هو بيان الحق، يدخل إذن في الهدى من عندهم؟ يدخل الكافر غير المسلم، وهذا لا شك أنه مخالف للمنقول والمعقول، لا يمكن. ما السبب في الانحراف عند المعتزلة؟ يعني تسمحون بس دخول يسير هكذا. الإشكال عندهم شيء يسمى الصلاح والأصلح، هذه مسألة هم يعتقدونها، ويعتقدون أن الله جل وعلا لا يفعل إلا الصلاح، لا يفعل إلا الصلاح، وأنه يجب عليه ذلك، يوجبون على الله سبحانه وتعالى. رد عليهم العلماء وبينوا يعني بطلان هذا القول. والأصلح طبعا، الأصلح أكمل من الصلاح، فجمهور المعتزلة أيضا أنه يجب على الله، على خلاف بينهم، وهم متفقون على قضية الصلاح، أنه يعني يجب على الله جل وعلا أن يفعل الخير للعبد. والرد عليهم أنه لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، وأن ما أعطاه الله عز وجل وجعله حق للعباد، وجعله حقا للعباد، فهو تفضلا من الله، تفضلا من الله، ولا يلزم الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك. نعم. فإذا هذه المسألة هي من طرقهم الضالة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، قال الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال. الله جل وعلا خلق أفعال العباد، منها ما هو فعل شر أو منه ما هو فعل خير امتحانا للعباد، وخير في ذلك الناس، فمن الناس من سلك مسلك الخير ومنهم من سلك مسلك الشر. والله جل وعلا ما جبر الإنسان على أمر، ما جبر الإنسان على شيء. وهذه المسألة خلاف بين القدرية والجبرية. القدرية الذين قالوا العبد هو الذي يفعل الشيء، هو الذي يخلق الشيء الذي يفعله، هو الذي يخلق المعاصي، هو الذي يخلق. وهؤلاء جعلوا مع خلق الله أو مع كون الله سبحانه وتعالى خالق، جعلوا خالقا آخر. فالله يخلق العبد والعبد يخلق فعله، إذن هنا عندنا خالقان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية إيش؟ مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون أن هناك إله الخير وإله الشر. وهؤلاء جعلوا القدرية المعتزلة جعلوا خالق للخير وخالق أو عفوا خالق للإنسان، وأن الإنسان هو الذي يخلق فعله. ولا شك أن هذا القول يعني من أقوال أهل الضلال. نعم.
ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن،
يعني قابلهم في ذلك الجبرية. عفوا الجبرية قالوا الإنسان مجبور على فعله. طيب ماذا قالوا؟ هذا كالريشة في الهواء أو كحركة المرتعش. المرتعش يملك من أن يمسك نفسه؟ ما يملك. فقالوا حال الإنسان في فعله للطاعة أو في فعله للمعصية كالريشة في الهواء لا تملك شيئا، أو كحركة المرتعش الذي أيضا لا يستطيع أن يفعل شيء فهو مجبور. حتى يعني ذكر ابن القيم أن من اللطافة في ذلك أن رجلا رأى عبده يزني بامرأته، يعني بسيدته، فجاء يعاقبه وهو من الجبرية وزوجته من الجبرية، فجاء يعاقب العبد فقالت له المرأة أضللت؟ تركت مذهبنا وتبعت قول ابن عباس؟ هذا مجبور، يعني العبد مجبور. فاستدلت عليه بهذا الأمر يعني، فقال لها جزاك الله عني خيرا، يعني الحمد لله الذي هداني بك، يكون الحمد لله عرفت الحق، فتركه. يعني هل هذا يعقل؟ ولذلك قال من قال من أهل العلم الذي يقول بأن الإنسان مجبور ليس له حجة إلا أن تضربه، فإن اعترض عليك قل أتعترض علي فيما أنا مجبور عليه، لا يعترض عليك في ذلك. فهذا بلا شك أنه من سخف العقول. نعم.
ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل ومفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد.
أكمل.
فصل: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، ويقال أمين بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. وقال الترمذي: حديث حسن. وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم.
يعني العلماء قالوا التأمين هذا يعني يؤتى به بعد الفاتحة، فهو يقوم مقام التلخيص بعد البسط. التلخيص بعد البسط، بعد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، تقول آمين اللهم استجب، فكأنك تلخص ما بسطته قبل ذلك من المطالب في قولك اللهم استجب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد يرتج بها المسجد. والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة.
يعني لمن هو خارج الصلاة، هل يقول يعني إذا قرأ الحمد لله رب العالمين فاتحة، هل إذا انتهى منها يقول آمين؟ الصواب نعم، أنه يقول آمين سواء في داخل الفاتحة أم في خارج الفاتحة. قال أصحابنا، يقصد من؟ يقصد الشافعية، لأن ابن كثير شافعي رحمه الله. نعم. لكنه صاحب دليل، ابن كثير صاحب دليل من أئمة الإسلام، ما يتعصب. نعم.
قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين.
شيخهم في سقط وقالت.
نعم سقط.
إذا قال أحدكم في الصلاة آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله.
يعني هذه من فضائل آمين، بعض الناس يهملها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها والصحابة يقولونها حتى يسمع في المسجد لجة، يعني صوت، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم. نعم.
وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى: وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة.
يعني قوله في الجديد يعني في مذهب الشافعي، الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد، فاختياره في الجديد أنه لا يجهر المأموم إذا قال الإمام آمين، فعند الشافعي في الجديد أنه لا يجهر. نعم.
والقديم أنه يجهر به، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم، حتى يرتج المسجد.
يعني وهذا هو الصحيح طبعا، بالاتفاق بين العلماء أنه يسن للمنفرد وللمأموم التأمين، هذا أمر، وأما الإمام فيؤمن، وهذا قول الجمهور أنه يؤمن، وبعضهم قال لا يؤمن إنما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن بما أنه ورد في الحديث وأورد البخاري ما يدل على تأمين المأموم خلف الإمام، قال يعني طبعا إن أمن الإمام فيؤمن أيضا المأموم. جاء عن عطاء أنه قال: أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى كان للمسجد لجة. طيب، إذن عندنا عدة مسائل. عندنا مسألة أن الإمام، أن المنفرد في حال صلاته لوحده يقول آمين، وأن الإمام يشرع له أن يقول أيضا آمين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما هو حال المأموم؟ حال المأموم بين أمرين، إما أن لا يقول الإمام آمين فهو يأخذ بحديث فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، إذن بعد أن ينتهي من الفاتحة قل ولا الضالين نقول آمين، وبين أن الإمام يؤمن فنقول بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، معنى أمن الإمام يعني شرع في التأمين ليس انتهى من التأمين، يقال أنجد الرجل إذا سلك طريق نجد يعني ابتدأ به، فإذا قال الإمام نقول آمين معه، وليس المراد أنه إذا أمن يعني انتهى من تأمينه، لا ليس هذا المراد. ولذلك إذا شرع الإمام في قوله آمين فدخلت معه في التأمين فقد عملت بالحديثين، أنه قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقلت آمين، وأنه قال آمين فشرعت معه في قول آمين، وهذا هو الصحيح. نعم.
ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من كان في أرجاء المسجد، والله أعلم.
يعني حقيقة هذا التفريق يحتاج إلى دليل. نعم. والأقرب ما ذكرنا والله أعلم. هنا فقط ثلاثة أسئلة. كل اسم لله يشتق منه صفة ولا يشتق من كل صفة اسم، ما معنى ذلك؟ يعني كل اسم ثبت لله جل وعلا فنشتق منه صفة من هذا الاسم، السميع صفة السمع، والبصير صفة البصر، والقدير صفة القدرة، والحكيم صفة الحكم والحكمة ونحو ذلك، والرحيم صفة الرحمة. وليس كل صفة يشتق منها اسم، يعني لو جاءت صفة لله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء لا يقال الجائي، ينزل ربنا هذه صفة فعلية لا يقال من أسمائه النازل ونحو ذلك. ما هي الطريقة الصحيحة لمراجعة الدرس ودروس التفسير عامة؟ عموما دائما مراجعة العلوم في أي علم أنك قبل الدرس تراجع ما سبق، ليس تراجع ما سيأتي كما يفعل البعض، لا يحضر لما سيأتي، يحضر لما سيأتي بتجهيز الكتاب والأقلام ونحو ذلك، أما المراجعة للدروس فهو المراجعة لما سبق حتى تربط ما سبق بما سيأتي، ثم دائما إعادة النظر والقراءة فيما يأتي من فوائد. ما هو المتشابه وما هو المحكم؟ هذا كلام طويل، لكن عموما المتشابه يحتمل عدة معاني، أما المحكم فيكون ظاهرا في المعنى الواحد، ويرجع إلى كتب أصول التفسير في تفصيل هذه المسألة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.